أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث مختصرا حول ما يسمى بالتفسير بالرأي، وهذا العنوان موجود في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقصد بهذا أن هذا العنوان أصيل على غرابته بالحمل الشايع، كعنوان مطروح من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا معنى لما أفاده البعض من بعض المدارس الإسلامية أنه نشأ عندما انتشرت مدرسة الرأي فقط. أول مرة نجول في الروايات شيئا ما بشكل سريع بدون تعرض لأسانيد، لأن أصل النهي عن التفسير بالرأي مجمع عليه بين المسلمين ومضمونه متواتر معنويا بلا شك. الكلام قد ينشأ في بعض الخصوصيات التعبيرية الواردة في بعض الأحاديث والتي قد يستفاد منها نكات زائدة على مستوى التحقيق العلمي، هالمقدار نحن لن نلج فيه. المهم تحديد المراد من المنهي عنه حتى نعطي موقفا من بعض ما أفادوه في المجال، في هذا المجال. الرواية الأولى عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه مروية عندنا وعند القوم. وأخرج الشهيد الثاني في منية المريد، وربما كانت الرواية عامية، لأن يوجد في كتب الشهيد غير الفقهية بالمعنى الأخص استشهادات إذا صح المضمون بروايات لا تكون مصادرها منا، فهذا ظاهر في كتب الشهيد، في كتاب الرعاية في شرح البداية كثير هذا المعنى، في منية المريد له أمثلة ونظائر، يعني ينطقي ما يصح مضمونه. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا مو وارد بعنوان التفسير بالرأي. ووجدنا الرواية في سنن أبي داود السجستاني. وعن منية المريد أيضا قال: من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وعنه صلى الله عليه وآله: من تكلم في القرآن برأيه. لأن التعبير الآن الشائع يا إخوان التفسير بالرأي، بينما كل الروايات اللي فيها كلمة رأي برأيه تنسبها إلى رأي الشخص، ويوجد فرق بينهما. من قال، من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هالرواية مهمة يا إخوان، أن التحذير من نمط في التعامل مع القرآن الكريم حتى لو صحت النتيجة، فإن الطريق ما دام طريقا خاطئا، هذا نظير
القاضي،
ها أحسنت، نظير القضاء إذا تقاضى الإنسان عند قاضي الجور فحكم له بما يراه حقا، هو لو كان حقا واقعا فهو سحت لا أقل، فيما لو كان الحق في الذمة. وإن كان بعض الفقهاء حملها حتى لو كان الحق شخصيا أيضا قال ذلك، وإن كان هذا مشكل في محله في كتاب القضاء، لا نريد لأن ندخل فيه. من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. واضح التعامل الخطأ مع القرآن غير جائز بقرينة بقية الروايات. نعم 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 نعم، نحن لا نريد أن نرفع الإثم الآن أو نثبته فقهيا، نريد أن نقول بأن في روايات التفسير بالرأي رواية تقول بأن التفسير حتى لو كان صحيحا ما دامت الوسيلة والطريق للوصول إلى النتيجة طريقة غير صحيحة فهذا النمط من التعامل مرفوض في كتاب الله عز وجل.
ذكرت برأيه،
برأيه يعني بالرأي الشخص، حيجي إن شاء الله التحقيق.
حتى لو كان برأي غيره وذاك غير مستقيم.
أيضا إذا كان برأي غيره وهو رأي خارج عن العناصر الموضوعية فنفس النتيجة. هذا مروي أيضا في سنن أبي داود، في الترمذي، في النسائي، وعن النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا من منية المريد. طبعا الظاهرة يا إخوان الملفتة للنظر أنه في كتبنا الأربعة لم نجد ولو رواية واحدة حول هذا الموضوع، ما موجود لا في الكافي ولا في البقية. ففي البقية قد يقال باب تفسير ما موجود، وإن كان بالمناسبة يذكرون في أبواب القراءة في الصلاة وإلى ما هنالك رواية من هذا القبيل، لكن في الكافي موجود باب القرآن ومع ذلك لم يذكر أي رواية حول هذا الموضوع، لكن المضمون متفق عليه في الجملة. أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رجل يناول، موجود في النسخة لكن هذا غلط، رجل يتأول القرآن يضعه على غير مواضعه، يحرفه عن الموضع الذي هو فيه. طب هذا قد يعتمد العناصر الموضوعية ومع ذلك، إلا إذا قيل بأن ديدنه هذا، وهذا ما ينفصل مصداقا على الأقل عن المفسر برأيه. في تفسير العياشي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله، قال من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. وعن الإمام الرضا عليه السلام أيضا من العياشي قال الرأي في كتاب الله كفر. روايات عديدة موجودة من طرق الإمامية أيضا نظير هذه الروايات، ما في شيء زائد. الخلاصة أن هذه الروايات ثلاثة طوائف نقدر نرجعها. واحدة طائفة من فسر القرآن برأيه، واحدة من قال في القرآن بغير علم، ها؟ هذه الثانية. الثالثة من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. تلك بس بيّنت الجزاء الأولى، هذه بيّنت أن المقصود هنا ليس الاحتراز عن النتيجة الخطأ فقط، بل الاحتراز عن الطريقة الخطأ. جيد، ما المقصود بالرأي أخوان؟ لغة، الرأي في اللغة هو الاعتقاد الناشئ عن اجتهاد، في أصل اللغة هذا معناه، وكثر استعماله في من بنى رأيه على الاستحسان والهوى. استحسان مو بالمعنى الفقهي مطلق، فيشمل ذاك الاستحسان اجتهاد في أصل اللغة، وكثر استخدامه، خصوصا أنه كان في مدرسة في الإسلام اسمها مدرسة الرأي، وفي مقابلها في نفس المذهب مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الظاهر وإلى ما هنالك، كانت مدرسة منبوذة حتى عندهم، وإن راجت بعد ذلك بسبب السياسة بعد موت صاحبها، مدرسة فقهية لمتفسيرية وتعتمد آراءها حتى في التفسير، مدرسة أبي حنيفة اللي هي في أساسها وجذورها ترجع إلى الخليفة الثاني في إحدى تعاليمه لبعض ولاته، فإن لم تجد في كتاب الله أو سنة رسول الله فاعمل برأيك. على كل حال، ولعل هذا من جذور نظرية العمل برأي الصحابة كيفما كان وأيا كان. المهم في القضية يا إخوان، أبو حنيفة في زمنه أصلا مدرسته ما راجت ولا كان لها قيمة، قد ذهب السجون الرجل، إنما راجت مدرسة أبي حنيفة بعد وفاة أبي حنيفة، تلميذه المبرز أبو يوسف تولى القضاء لهارون. أبو حنيفة كان معارض للحكام أساسا، كان يفتي بكفر بعض الحكام من المسلمين. أي منو؟ في مراحل كر وفر شبيه الشعراء، أي بس بسيرة العامة كان معارضة، وراجع فقهه من قبل أبي يوسف لأنه تولى القضاء لهارون ومشت أمور بعد، فراجع المذهب الحنفي. وإلا في داخل السنة إذا نأخذ بمنظار علمي كان منبوذا جدا ومهاجما جدا من قبل أهل الظاهر وأهل الحديث، ثم الحنابلة كان لهم صولات وجولات في هذا المجال. على كل حال، هذا أصل المقصود من التفسير بالرأي. ثم هنا قضية مهمة يا أخوان، وهي ما ورد في طائفة من هذه الطوائف الثلاث: من فسر القرآن برأيه. ظاهرها أن الإنسان يحدث حدسا شخصيا من الآية الكريمة فيفسر القرآن على هذا الرأي الذي رآه وحدث به، سواء كان موافقا للعناصر الموضوعية في الفهم أو غير موافق للعناصر الموضوعية في الفهم. ومن هنا فمن فسر القرآن برأيه يوحي ولو على سبيل مفهوم اللقب، يعني لم يعتمد على الآخرين في تفسيره. من الواضح جدا أن من أخذ بظاهر القرآن وحمله على ظاهره وأساسا غير مفسر بالدقة، فضلا عن أن نصفه بأنه مفسر برأيه، هذا أولا. ثانيا، من اعتمد العناصر الموضوعية في التفسير فأخذ المعاني اللغوية من لسان العرب، لا أقصد الكتاب مطلقا، وبنى على ما ثبت عنده بوسائل الثبوت المقبولة ولو الاطمئنان او اليقين من معاني اللغة، وحمل الآية في المرحلة الاولى للتعامل معها على ما نصص عليه أئمة العربية عندما تصل الى نصاب القبول، واؤكد على هذا القيد، هذا قطعا ليس مصداقا لمن فسر القرآن برأيه. جيد. وعلى هذا فإسقاط ظواهر القرآن تشبثا بأنه من التفسير بالرأي كما نسب إلى بعض أصحابنا الإخباريين لا يمكن قبوله، كما أن القول بأن التفسير بالرأي يشمل تفسير من اعتمد على الأصول الموضوعية العلمية التي هي مقتضى السياق الطبيعي كالاعتماد على اللغة وأدواتها وما كان من هذا القبيل أيضا لا يمكن أن نصفه بأنه فسر القرآن برأيه. جيد، نعم هذا بعينه، فيما لو أخذ مفهوما قرآنيا كاملا من آية واحدة ولم ينظر في تفسيره إلى بقية الآيات التي تعين في اقتناص المفهوم القرآني النهائي، فبعد أن أخذ المعنى اللغوي اعتمد على رأيه في بيان المراد والمدلول النهائي مو معنى اللفظ، هذا من هذه الجهة يعد مفسرا برأيه كما لا يخفى، لأنه أعمل رأيه في المراد النهائي من الآية المباركة. سأتلو على مسامعكم عبارة للعلامة الطباطبائي كمثال يقرب الفكرة، أخذتها من تفسير الميزان. فيكون تعيين المصداق مثلا للآية الكريمة من قبيل التفسير بالرأي، وإن لم يكن تعيين المفهوم من التفسير بالرأي، فقد يكون الإنسان من جهة مفسرا برأيه ومن جهة أخرى غير مفسر برأيه، القضية قابلة للتجزئة من هذه الجهة. إذن في عقد السلب نقول من اعتمد في التعرف على معاني القرآن الكريم لغة على أدوات اللغة المتعارفة وأخذ بالمعنى المطمئن به الموثوق أو المتيقن، هذا ليس مفسرا للقرآن برأيه. إذا إجا إلى مرحلة لاحقة في تعيين المصداق فعين المصداق لرأي رآه، فهذا لا شك ولا ريب في أنه هنا نقول بهذا اللحاظ فسر القرآن برأيه. فمن لم يعتمد على بقية الآيات التي ترتبط بنفس الموضوع، لأن القرآن له أداة بيانية خاصة يا إخوان ما موجودة هذه لا في كلام المؤلفين ولا المصنفين ولا المفكرين ولا إلى ما هنالك، يبين الموضوع لحكم خاصة في مواضع متعددة من جهات متعددة. فمن أراد أن يقتنص النظرية القرآنية في تعيين المدلول النهائي، مرات المفهوم ما يتعين إلا بضرب الآيات ببعضها بهذا المعنى الإيجابي، لأن ضرب الآيات ببعضها له معنى سلبي آخر، وإما من خلال الاعتماد على الآيات الأخرى لا أقل في تعيين المصداق، فإنه لا شك ولا ريب أنه سوف يكون ممن فسر القرآن برأيه. أما من اعتمد على المنهج المعتمد فبدأ بفهم الكلام العربي فهما عربيا من أدواته القابلة للاعتماد، يعني في موارد الاتفاق اللغوي يحصل الإنسان علم بأن المعنى هكذا، في موارد الاختلاف لابد وأن ينقح إن وصل إلى درجة اليقين بمعنى أو الاطمئنان فهو حج عليه من باب حجية اليقين والاطمئنان، وإن لم يصل فيجمل الخطاب لا يمكنه الأخذ إلا بالقرار المتيقن حينئذ. ثم في الخطوة اللاحقة عندما أراد أن يحدد المصطلح القرآني أو المفهوم القرآني أخذ من القرآن بكل آياته ليصل إلى المطلوب، هذا ليس اجتهادا شخصيا ولا رأيا شخصيا، هذا نطق بعض القرآن ببعضه كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإن بعضه ينطق ببعض وبعضه يرشد إلى بعض. طب جيد، ثم لم يستغني، هذه نقطة مهمة يا إخوان، عن السنة الشريفة في هذا المضمار، لأن موارد لم تعين مصادقها في القرآن الكريم وعينت مصادقها في السنة الشريفة في ترجمان القرآن، أو بحثنا ولكن بقي لدينا شك في هذا المجال، أو أن القرآن عام ووجدنا في السنة الصحيحة تخصيصه، إلى ما هنالك من المباني اللي أشرنا إليها في دروس سابقة. على هذا الأساس يصبح الإنسان مفسرا للقرآن بالطريق الصحيح والسليم. هكذا إنسان لا يكون قد فسر برأيه، يعني الحالة الذاتية الحالة الشخصانية في التفسير لا تكون هي المحكمة في المقام. بينما إذا إنسان لديه نظرية ظنية في الفقه، في أصول الفقه، مو قالوا أصول الفقه من مقدمات التفسير بعضهم كالراغب والسيوطي في الإتقان، له نظرية الاستحسان ففسر آية على أساس استحسانه، هذا حتى لو كان يرى حجيتها في الأصول، من المسلم أنه ممن فسر القرآن برأي الرأح، لم يفسره على أساس العناصر الموضوعية حتى لو كان هو مقتنع بهذه النظرية. كذلك في طرفنا الإمامية، إذا عالم من العلماء اعتقد بنظرية خاصة في أصول الفقه به من مقدمات غير بديهية، من مقدمات بعيدة، أيضا إذا حكمها على القرآن سيبتلى شاء أم أبى بشبهة التفسير بالرأي، وإن كان هذا من المصادق الخفية للمفسر برأيه. فكأن القرآن الكريم يدعونا، وهذا اللي أريد أن أقوله، إلى أن نعرض مبانينا في هذه القضايا على القرآن الكريم، لا أن نأتي ونحكمها على القرآن الكريم. فالقول من البعض بأن هذه الروايات ناظرة إلى خصوص مدرسة الرأي المعروفة، هذا مما لا يمكن التسليم به، خصوصا وأن غير واحدة من الروايات بل أكثرها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يولد هذا النهج وهذا النمط في الإسلام أساسا. وعلى هذا الأساس فالروايات الشريفة، أنا لا أريد أن أطيل كثيرا في القيل والقال، الروايات الشريفة على هذا الأساس كأنها تدعونا إلى لكي نجعل القرآن وترجمانه مرجعنا في الفكر الديني، في مقابل الذين اتخذوا لأنفسهم مباني فكرية خاصة بهم بل وحكموها على القرآن الكريم فأولوا وإلى آخره في القرآن الكريم بحجة هذه المباني الخاصة لهم، والتي وإن كانت مباني كل شخص يقول هذه مباني حجة علي، لكن تحويل القرآن رهن المباني الشخصية سيفضي شئنا أم أبينا إلى ما وقع بالفعل في الإسلام من صيرورة القرآن ردءا للمدارس الفكرية، بدلا من أن يكون مقياسا تقاس به هذه المدارس الفكرية. نعم، تبقى نقطة يا إخوان ما أستطيع أن أتجاوزها، وهي أن العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه له تعبير مهم في هذا المجال لا بد من توجيهه، وإن كان والله العالم كرره في أكثر من موضع من تفسيره يظهر أنه نظرية له، لكن أنا أبقى أشك في أنه هو مراده النهائي رضوان الله تعالى عليه. أقرأ لكم العبارة حتى تسكن النفوس شيئا ما. المصدر هو الجزء الثالث من تفسير الميزان حدود صفحة 78-79. نص العبارة أقرأ لكم: والمحصل أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره، لا إلى اللغة ولا إلى الأئمة عليهم السلام إلى ما هنالك مثلا، ولازمه، هكذا ينبغي أن تفهم العبارة، لكن راح ترون أن غيره ينفي مطلق الغير بعد قليل، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه حتى لا يصير مفسر برأيه. سجيد، يرجع إلى اللغة يأخذ منها مطالب المربوطة باللغة، يرجع إلى الآيات الأخرى يأخذ منها المطالب المربوطة بالآية، لأن القرآن ينطق بعضه ببعض وبعضه يرشد إلى البعض، ثم ينتقل إلى السنة الشريفة كما بينا في تعيين المصادق إلى آخره. في الموارد التي لا يكون في السنة حديث منسوب يخالف صريح القرآن، لأن هذا قسم منه يضرب به عرض الجدار بحسب الروايات، وقسم منه إذا لم نفهم معناه نهائيا فاحتملنا له معان ولكن لم نجزم بها نرد علمه إلى أهله، هكذا أرشدنا. أما في غير هذين القسمين ماذا؟ في غير هذين القسمين السنة حجة. جيد، خلينا نشوف يا أخوان ماذا يقول السيد أعلى الله مقامه الشريف. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، أي إلى هذا الغير، وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب أو السنة. إلى هنا ما في أي مشكلة. وكونه هي السنة ينافي القرآن. بعد نكمل العبارة كاملة. ونفس السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه، فلا يبقى للرجوع إليه والاستعداد منه في تفسير القرآن ما يبقى شيء إلا القرآن، إلا نفس القرآن. هل عبارة يا أخوان ظاهرها ها؟ ها ظاهرها أننا لا نرجع إلى السنة إلا في مقام نسترشد بها نستضيء بها، ولا وجه للرجوع تعبدا إلى السنة في تفسير القرآن الكريم. ولازم هذا الكلام إذا أخذناه بحده أنه حتى السنة القطعية هكذا. صحيح قد لا نجد مصداق للسنة القطعية المتواترة يخالف آيات قرآنية ولو بالعموم والخصوص. الصحيح أنه ينبغي أن يكون مراد العلامة، هسه تعدو إشكال عدو تفسير لكلامه بما لا يرضى صاحبه ربما. الصحيح أن الروايات الآمرة بعرضها بعرض السنة، طبعا مو السنة يا إخوان بالدقة، ناقل السنة هنا محل ابتلاءنا، وإلا السنة أساسا مو محل حديث. السنة القطعية تنسخ القرآن ما في مشكلة، السنة القطعية إذا أنا سمعت نفس رسول الله يقول كذا ما عندنا مشكلة. مراد السيد هنا من السنة نواقل السنة كواشف السنة، يعني الأخبار، وإن كان هم ما حدد الأخبار الظنية. تارة تكون منافية للقرآن بمعنى مسقطة للقرآن عن الحجية في آي من آياته، هذا هو مورد روايات العرض كما حقق في محله من علم الأصول لأن ما يمكن التفصيل فيه. وأخرى تكون هذه السنة مبينة لمصداق لم تبينه الآية، مثل الروايات المبينة لدابة الأرض والمراد منها، أو ترشد إلى مصطلح لم يمكننا الوصول إليه من القرآن الكريم وحده. صحيح أن القرآن تبيان لكل شيء سيدنا، ولكن ليس تبيان القرآن لكل شيء مبينا لكل أحد. فرق بين كون القرآن تبيانا لكل شيء وبين كون تبيانه لكل شيء لكل أحد، فإن المعصوم دوره ليس الحكم على القرآن. يرجى الانتباه يا إخوان، ما قصدنا هذا، ولا أحد يقصد هذا المعنى من علمائنا يرحمكم الله، بل المعصوم ترجمان القرآن في الموارد التي لا يمكن للإنسان العادي أن يأخذ منها فيها من القرآن. كلمات عديدة للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يقول فيها أن منهج النبي والأئمة هو منهج تفسير القرآن بالقرآن. نقول نعم، ولكن تفسير القرآن بالقرآن قد لا ترقى إليه أذهان غيري أولي الألباب بالمعنى الدقيق للكلمة، أصحاب الألباب الخالصة 100%، وهم صلوات الله وسلامه عليهم، أو من ينظر بلا ستر أو بستر رقيق. فالآخرون كالعلامة رضوان الله تعالى عليه قد يكتشفون مكنونات لم يصل إليها أحد قبلهم، ولكن هذا لا يعني إلغاء السنة لا كمرشد فقط كما هو رضوان الله تعالى عليه غالبا يتعامل بها الطريق مع الروايات، يسترشد بها في فهم الآيات ثم يذكرها ولا يذكرها كجزء من عملية التفسير. هذه انتبهوا يا إخوان، في الميزان دائما هكذا، لا يذكر الروايات كجزء من عملية التفسير، يذكر الروايات وينتخب هو، وأهمل في بعض الأماكن روايات هامة وحساسة وضرورية ولم يتعرض لها ولم يذكر، وإن كان هذا حالة نادرة. كما أجيب لكم مثال حتى لا تبقوا في شك من هذا الأمر، كما في سورة القدر روايات تنزل الملائكة والروح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على الإمام المعصوم، فالروايات عديدة ولم يشغ لا في التفسير إلى أن تاء المطاوعة التي حذفت تدل على التجدد والاستمرار، ولا ذكر الروايات مع أن عندنا روايات جليلة في هذا المجال. وإن كان هذا أنا أقر وأذعن للعلامة على الله مقامه الشريف أنه حالة نادرة عنده وليست حالة شائعة هذه الجهة، ولكن هو لا يذكر الروايات أيضا، أولا ما يعتني بالأسانيد أصلا في بعض أبحاثه، ثانيا لا يذكر الروايات على أساس أنها هي الأساس في التفسير أبدا في أي مورد من الموارد. أحسنتم، بحث ليس تفسيريا هذا، التفسير إذا تريد تأخذ التفسير في الميزان كما هو يصرح في كثير من كلماته، البيانات هي التفسير فقط، البحوث الاجتماعية هذه تحليلات من عنده يقول هذا مو تفسير، هو يصرح بيانات الفلسفية أو البحوث الروائية هذه كلها يذكرها استرشادات فقط أو تحليلات كما في البحوث الاجتماعية والبحوث الفلسفية. المهم الآن في عبارة السيد إيه فضل ما يأخذها كتفسير،
ما يفسر هذا إن هذا علي
النبي. شوفوا، إذا تواتر تعين المصداق فحينئذ هو يقبل بهذا المعنى، قطعا يقبل، ولكن هو يحاول دائما أن يأخذ من الآية كل المطلوب. يبقى المصداق جيد. الآن اسأل العلامة، تعيين المصداق أليس من التفسير سيدنا؟ يقول نعم. خب أحسنتم، هذا إشكال في الحقيقة على إطلاق عبارته هنا، فإطلاق عبارته إنصافا يا إخوان، إطلاق العبارة مو مشكلة، هذا نبحثه، احنا ما نريد نروح الآن للمنهج العلمي، أنا رح أأتي إن شاء الله آخر مقدمة، هي المقدمتان بقي لنا، مقدمة التفسير والتأويل ومقدمة المناهج التفسيرية المهمة الأساسية اللي لازم نتبعها أو التي اتبعت مع شيء من النقد، ما نريد نروح للتفاسير. العلامة سنعطيه قسط وافر في هذا البحث إن شاء الله، سيأتي قريبا أن العلامة بالدقة ما المراد عنده من منهجه تفسير القرآن بالقرآن. أنا هنا هذا البحث لازم هناك أطرحه، إنما طرحته هنا لأني وجدت أن السيد تعبيره بلحاظ المقدمات اللي ذكرها قبل ذلك قبل المحصل يوهم أن الرجوع إلى غير القرآن في التفسير هو من التفسير بالرأي. هذا مشكل. لا لا قطعا ما يقدر. ولذلك أنا قلت خلينا نقول نوجه كلام السيد على الله مقامه الشريف أفضل من أن نقول بأنه إشكال عليه. لكن هذا منهجه في التعاطي مع القرآن في البحوث الروائية، هو ما يفسر بها أبدا، يذكرها من باب الاسترشاد بها ليس أكثر من هذا. طبعا في المقابل إذا أردنا أن ننصفه هذا كلام سنذكره إن شاء الله عندما نتحدث عن منهجه التفسيري، هو يتأمل في الروايات قبل أن يجي يفسر الآيات. هذا ثبت عندي باليقين من ديدنه العمل السيد على الله مقامه الشريف، وإن كان لا يعتمدها لا كقرائن منفصلة ولا كحجج في مقام التفسير، يحاول أن يطابقها من خلال استخراج قرائن تفيد ما أفادته من داخل الآيات الكريمة. لكن هذا في تعيين المصادق يقف أمامه قطعا، إلا أن يرى أن تعيين المصادق خارج عن التفسير بالدقة، مع أنه لا يظهر منه ذلك أعلى الله مقامه الشريف، لأن هذا من أغراض المفسر الأساسية تعيين المصادق كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فهذه العبارة على إطلاقها محل تأمل ونظار. يبقى يا إخوان ما ذكر القوم، لا بأس أن نذكر ما ذكروه تفسيرا للتفسير بالرأي، وإن كان بقيت عبارة وعدتكم بها نقرأها غدا إن شاء الله لأن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.